الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أحبتي في شرح الحلقة الأولى لهذا الكتاب للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. بعد أن بين السيد الشهيد رحمة الله عليه بأن هل يمكننا البحث عن علم الأصول أم لا، لأن وقعت شبهة بأنه باعتبار أن الاجتهاد لما تحمله هذه الكلمة من معان مختلفة أدت بالبعض إلى رفض الاجتهاد بصورة كاملة، ولكن بعد أن بينا السيرة التاريخية لهذا المصطلح والأربع مراحل التي مر بها، تبين لنا بأن المشكلة وقعت عند هؤلاء في مرحلته الأولى، باعتبار كان يدل على معنى يختلف عن ما هو مراد في هذه الأيام وفي عند فقهائنا الأعلام، وما هو مراد من علم الأصول. فلذلك يقول إذن أنه هذه من البديهي أن تكون هذه العملية، عملية الاجتهاد، هو جائز بما تحمله من معنى مساو لاستنباط الحكم الشرعي أو الموقف العملي. قل جيد، ما زلنا طبعا كلامنا في أين؟ في التمهيد، هذا كل التمهيد، تمهيد حتى ندخل في هذا العلم. في الحكم الشرعي وتقسيمه، السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا يبين لنا في هذا الموضوع، في هذا العنوان يعرف لنا الحكم الشرعي، هذا أولا، ثم يذكر التعريف الذي عرفه البعض، يعني عرف البعض الحكم الشرعي، ويرد عليه ويبين عدم صلاحية التعريف الآخر للحكم الشرعي، ويبين لماذا. يعني في هذا الدرس راح ننتهي إلى حصيلة مؤداها أنه يتضح لنا ما هو المراد من الحكم الشرعي، وأيضا التعريف الذي قدم للحكم الشرعي، هل هو ناهض يمكن الاعتماد عليه أم لا، ولماذا. جيد، يقول احنا قبل ان ندخل في علم الاصول لابد لنا ان نتعرف على ما هو المراد من الحكم الشرعي. يعني قلنا بان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركه في عمليه استنباط الحكم الشرعي، فانت اذا تريد تدخل في علم الاصول لابد ان تعرف ما هو المراد من هذه الكلمات. طبعا مستقبلا هم إن شاء الله راح تشوفون في حينما تكتبون بحث ماجستير أو بكالوريوس أو دكتوراه، حينما تنطي عنوان هذا العنوان لابد تبين المراد التصوري، يعني ما هو مرادك من فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء، حتى تدخل في المباحث التصديقية. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه أيضا يسير على سيرة العقلاء، يبين التعريف بصورة واضحة، عملية هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يدخل لأصل العلم. فهنا يقول لابد لنا أن نكون فكرة عامة منذ البداية حول أي شيء، حول العناصر المشتركة، حول الحكم الشرعي، لأنه هو العلم بالعناصر المشتركة التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي، فلا بد أن نعرف شنو الحكم الشرعي بعد ذلك حتى نتعرف على علم الأصول. ثم يقول أن الحكم الشرعي ما هو تعريفه سيدنا؟ يقول انتبهوا، هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. جيد، احنا عندنا حكم شرعي وعندنا خطاب، ما هو المراد من الخطاب وما هو المراد من الحكم الشرعي؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله حينما يقول لي صلي، هذا الخطاب صلي، هذا الخطاب هذا مبرز لما في داخله. يعني أنا مثلا الآن عطشان، أنا حينما أقول عطشان فأنا أبرز ما في داخلي. السيد شهيد يقول الحكم الشرعي هو تشريع صادر من قبل الله تبارك وتعالى، هذا التشريع صدر يعني مثل العطش في داخلي. زين، هل يمكنني أن أتعرف إلى التشريع من غير خطاب؟ لا. ولكن هل الخطاب هو التشريع؟ أيضا لا، بل الخطاب هو كاشف عن هذا التشريع. لما أقول لك أعطني ماء، يعني هل إعطائي للماء هو هذا شعوري بالعطش أم لا؟ هذا مبرز للحالة الموجودة عندي. لما أقول لك ائتني بماء، هذا الخطاب، أصل الخطاب ائتني بماء، هذا هو عبارة عن إبراز لما هو موجود في داخلي. فيقول السيد شهيد هناك فرق بين التشريع وبين الخطاب، الكلمات هي مبرزة للخطاب للتشريع، أما التشريع فهو موجود ولكن يحتاج إلى إبرازه عن طريق الخطابات. عدم إرسال الخطابات يعني يبقى التشريع في داخلي، وهذا يكون قبيح، لأنه أنا التشريع إذا لم يكن تشريع ويصل إلى المكلف ما فائدته؟ ليس فيه فائدة. ولكن يريد أن يبين هناك فرق بين أصل التشريع وبين الخطاب المبرز للتشريع، فإن الخطاب هو مو نفس الحكم الشرعي، الخطاب فقط يبين لك الحكم الشرعي، الصوت الموصل للحكم اللي يوصل الحكم الشرعي، واضح؟ لذلك هنا السيد شهيد لماذا بين لنا هذه المسألة؟ باعتبار أنه التعريف القديم للأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأي شيء بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. أنا السيد يقول لهم لا، أقول الخطاب الشرعي بما هو خطاب ومو حكم شرعي، هذا مبرز للحكم الشرعي، وفرق فارق بين أصل الحكم وبين ما يبرز الحكم، أصل فارق بين كوني عطشان وبين قولي أنا عطشان، أصل الحكم بأني عطشان، أما قولي بأني عطشان هذا مبرز للحكم. صح، لا يمكن الوصول إلا عن طريق الإبراز، إلا عن طريق الكلام، ولكن الكلام ليس هو الحكم. يعني إشارة دقيقة، أنت عندك مرات أنت في داخلك شيء وتريد تعبر عن هذا الشيء، يقول الخطاب الشرعي هو تعبير عن هذا الشيء اللي بداخلك، مو نفس الشيء اللي بداخلك، وكلامه دقيق، فإن الخطاب هو مبرز للحكم الشرعي، لا أنه نفس الحكم الشرعي بما هو. فهذا أولا. يقول إذن يعني يبين السيد الشهيد التعريف القدماء ويشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول يقول أنت قلت بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي متعلق بأفعال المكلفين، يقول يرد عليه أولا أن الخطاب ليس هو حكم، الخطاب هو مبرز للحكم، الخطاب هو عبارة عن اعتبار يعني عن تسمية، هذه التسمية هي مبرزة للحكم الشرعي، ليست هي الحكم الشرعي، هذا أولا. وثانيا أنتم تقولون بأنه المتعلق بأفعال المكلفين، من قال بأن الحكم الشرعي فقط مختص بأفعال المكلفين؟ زين المعاملات ما بيها حكم شرعي، الملكية ما بيها حكم شرعي، الزوجية ما بيها حكم شرعي. إذن ليس فقط متعلق بأفعال المكلفين، لا، بل هو تنظيم حياة الإنسان سواء كان بأفعاله، صلي صوم وبين لا يحرم عليه سرقة الأموال، بأنه إذا تزوج يجب عليه الإنفاق، هذه أيضا ماذا؟ حكم شرعي، وأيضا عند موقفه العملي، موقفه العباد الآخر، معاملات الأخرى، من الذي يحددها؟ إذن ليس فقط أفعال المكلفين، لا، بل ما يكون واسعا للأفعال والأمور الأخرى المتعلقة، الملكية، الزوجية، غير ذلك من الأمور. لأن الحكم مرة يكون متعلق بالأفعال، مرة يتعلق له بالممتلكات بذواته. فيقول التعريف اللي ذكرته آني هو يكون مانعا جامعا، درستوا أنتم في المنطق بأن من شروط التعريف أن يكون مانعا، يعني مانع لا يجي أغيار، جامعا يحوي جميع المفردات. التعريف اللي جابوه الأصوليين أو اللي كان عند الأصوليين قديما كما يقول السيد الشهيد، يقول هذا التعريف ليس بجامع ولا مانع. أول شيء ليس بجامع لأنه ما يشمل ذوات المكلفين، وليس بمانع لأنه قال بأنه الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي هو ليس هو نفس الحكم، بل هو مبرز للحكم الشرعي. زين نطبق وبعد ذلك نبين إذا كان هناك بعض الأمور تحتاج إلى تبيين. الحكم الشرعي وتقسيمه، عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، عرفنا فيما تقدم، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. وهو العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، زين لابد نعرف شنو الحكم الشرعي اللي حتى ندخل في هذا العلم. جيد، بناء على ذلك إذن الحكم الشرعي، هنا السيد الشهيد يعرف الحكم الشرعي، هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. فإذن تشريع صادر من الله لأي شيء؟ لتنظيم حياة الإنسان سواء كان متعلق بأفعاله أو بذواته، فيكون مانع جامع. جيد، والخطابات الشرعية، هنا هذا ورد إشكال اللي راح يجي الإشكال. يقول الخطاب الشرعي اللي يقول لك صلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا خطاب، هذا الخطاب هل هو حكم شرعي؟ يقول لا، هذا مبرز للحكم الشرعي، هو موجود، القانون صادر، قانون موجود وصادر، ولكن الجريدة اللي تنشر هذا القانون لم تصدره، فحينما ينشر بالجريدة يكون عليه التنفيذ، ولكن أصل القانون الموجود في الجريدة مو هو التشريع، بل التشريع هو ما موجود عند البرلمان في ذلك المكان. جيد، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عن، يعني تدل على هذا الحكم، مثل ما حينما أقول لك إني عطشان فهذا كلامي خطابي يدل على حالة نفسية موجودة عندي. الحكم الشرعي هو حالة نفسية، يعني حالة نشبهها بهذا التشبيه بأنها مثل الحالة النفسية موجودة في الداخل. أما قولي عطشان، قولي صلي، هذا كله مبرز، وليست هي الحكم الشرعي نفسه الخطاب الشرعي. جيد، وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف كما قلنا عن الحكم، والحكم هو مدلول خطاب. الحكم هو مدلول الخطاب، عندنا دال وعندنا مدلول، دال ومدلول. الحكم مثل أشعة الشمس، ضوء الشمس يدل على وجود النهار، فالضوء دال والمدلول النهار، فيقول هذا الخطاب هو دال والمدلول هو أصل الحكم الشرعي. جيد، الرد الثاني، أضف إلى ذلك الرد الثاني على تعريف المشهور أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان. فإذا كان تنظيم حياة الإنسان، فالإنسان ليس فقط تنظيم حياته هو مطلق، بل حياته وحياة المتعلقين به، مو حياة أفعاله فقط. أكو مرات فعل إلي فقط، أكلا يتعلق بالآخر، بالجيران، بالزوجة، بالابن، بالأب، بالمجتمع، هذا كله أيضا لابد أن أنظمه. وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم، يعني مرة مباشرة ومرة لا أخرى متعلقة بحياتهم. مثل يا سيدنا حتى يصير واضح عندنا، يقول من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، هاي تعتبر المرأة زوجة للرجل، هاي راح تصير متعلقة بالذات، بذات المكلف، يعني تعتبرها أنها هي زوجة إذا اجتمعت هذه الشروط، أن تكون خلية، أن يكون هناك مهر، أن تكون موافقة من عندها ومن وليها، وغير ذلك ما ذكر في موضعه. جيد، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، هذه أيضا تبين لهذه المسألة في ضمن هذه الشروط، شروط معينة، إذا حصلت هذه الشروط المعينة تكون هذا مالك ولا يتعدى على أمواله. جيد، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم نفس الذات، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال، يعني بأشياء أخرى، بأمور أخرى، ليست فقط بالأفعال بل بالذات وبأمور أخرى. جيد، فالأفضل إذن، شوف هنا السيد لماذا يعني لح على هذا التعريف، التعريف حينما نريد أن نعرف شيء لابد أن يكون هذا التعريف يشمل القوانين التعريف اللي تعرفنا عليها، هذه القوانين في المنطق، في المنطق عرفنا أنه حينما الشخص يريد أن يعرف شيء لابد أن يعرفه بمستلزماته العامة، أن يعرفه بحيث لا يختلط مع الأشياء. التعريف المراد من التعريف شنو؟ أن أعرف حقيقته وأن أميز عن الأغيار. فيقول أنت في هذا المبحث، مبحث الأصولي، حينما عرفته لابد أن تعرف تعريفا تاما، فأنت الدقة مطلوبة. فأنتم حينما تقولون بأنه الخطاب الشرعي، الخطاب هو مو نفس الحكم، الخطاب هو مبرز، الأصل الحكم وروح الحكم هو عند الله تبارك وتعالى، ولكن الذي أبرز هذا الحكم هو الخطاب. فالخطاب ليس هو الحكم بل هو مبرز له. جيد. يقول فالأفضل، ماذا الأفضل سيدنا؟ إذن استبدال الأفضل، إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. بناء على هذا الشيء اللي ذكرناه السيد الشهيد يقول إذن لابد أن نقسم الحكم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. يعني مرة يكون الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلف، هذا سمي تكليفي، وأخرى لا، متعلق بذاته أو بأشياء أخرى كالمال، ذاك نسميه حكم وضعي. يعني بناء على هذا التقسيم، من أن هناك حكم متعلق بفعل الشخص، هذا حكم تكليفي عليه، ينبغي له أن يفعل كذا أن يفعل كذا، ومرة أخرى لا، مرة هذا الحكم ممكن موجه مباشرة، افعل كذا صلي، لا، مرة أخرى لا، يكون يقول لك إذا تزوجت فانفق، يعني هنا متعلق بأي شيء، تنظم العلاقة بينك وبين الآخرين، إذا كان هذا ليس لك من الأموال فلا تمد يدك عليه، إذا تزوجت فهناك شروط لك، هناك شروط للزوجة، هناك أوامر لك، هناك أوامر للزوجة، هناك تكاليف خاصة لكل منكما. فيقول أنه تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما هو الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، مثل أي شيء، كحرمة شرب الخمر ووجوب الصلاة ووجوب الإنفاق على الأب أو على بعض الأقارب، وإباحة إحياء الأرض، ووجوب العدل على الحاكم، الحاكم لابد أن يكون عادلا، هذا حكم تكليفي. الحكم التكليفي هذا اللي متعلق مباشرة بسلوك الشخص، واللي الله تبارك وتعالى بينه مباشرة عليه، صلي، صوم، لا تزني، لا تشرب الخمر، وهكذا، هذه كلها من الأحكام الشرعية التكليفية. لماذا تكليفية؟ لأنها متعلقة بأفعال الإنسان بعد، والموجهة له لتكليفه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته. أما الآخر اللي ما يكون موجه، هذا نسميه حكم وضعي، هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.